الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يجعل أعمالي وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كما أسأله سبحانه أن يغفر لي ولوالدي ولوالديكم ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما هو أعلم به منا إنه على كل شيء قدير أيها المباركون كما سمعتم عنوان هذا اللقاء كفارات الذنوب وما أحوجنا جميعا إلى أن يكفر الله عز وجل عنا ذنوبنا ويستر عيوبنا ويتلقانا برحمته سبحانه وتعالى فالمرحوم من رحمه الله تبارك وتعالى نسأل الله أن يرحمنا برحمته جميعا تكفير الذنوب أمر عظيم يبحث عنه كل عاقل من ذكور الأمة وإناثها حتى يلقى الله تبارك وتعالى وهو عنه راض لماذا؟ لأنه قدم الأسباب عمل بالأسباب بأسباب مغفرة الذنوب فما أحوجنا إلى ذلك أن نتلمس هذه الأسباب ونتعرض إلى نفحات الله تبارك وتعالى ليغفر الله عز وجل لنا ذنوبنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة والقدوة عليه الصلاة والسلام غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومع ذلك يجلس في المجلس الواحد يعد له أكثر من 70 مرة يستغفر الله ويتوب إليه في الرواية الأخرى أكثر من 100 مرة هذا من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أحوجنا نحن المقصرون نحن المذنبون نحن الخطاؤون ليل نهار أن نتوب إلى الله تبارك وتعالى وأن نبذل الأسباب ليرحمنا الله برحمته ويتوب علينا ويكفر عنا سيئاتنا من الأسباب لتكفير السيئات أن تسأل الله المغفرة تطلب من الله جل في علاه أن يغفر لك وانظروا عندما ينفتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته يسلم يخرج من الصلاة أول ما يبدأ يقول عليه الصلاة والسلام أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله يقولها 3 فما أحوجنا أن نتمعن مثل هذه المعاني العظيمة وأن نسأل الله جل في علاه لأنك عندما تقول أستغفر الله أي أطلب من الله أن يغفر لي ذنوبي تأمل في هذه اللفظة العظيمة المباركة الاستغفار أن تطلب من الله جل في علاه وهو الغفور الرحيم وهو الذي يفرح بعبده إذا تاب إليه وهو الغني سبحانه وتعالى تتوب إليه وتطلب منه المغفرة والصفح يقول الله تبارك وتعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما لا يخيب أبدا من لجأ إلى الله لا يخيب أبدا من استغفر وهو صادق في استغفاره معلق قلبه بربه سبحانه وتعالى يعلم أن الله هو غفار الذنوب هو الذي يغفر وهو الذي يفرح بتوبة العبد إذا تاب إليه كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين فما أحوجنا دائما أن نكرر هذه العبارة الطيبة المباركة التي يحبها الله تبارك وتعالى والتي كان يكررها رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المستغفرين عليه الصلاة والسلام ما أحوجنا إلى ذلك أن تطلب من الله المغفرة، أن يغفر لك، أن يكفر عنك ذنوبك، لأننا ذنوبنا كثيرة كما ذكر الله تبارك وتعالى وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون الذين يتوبون، وتواب صيغة مبالغة كما في اللغة العربية، يعني كثير التوبة يتوب إلى الله تبارك وتعالى. وأبشر يا عبد الله بمثل هذا. جاء في الحديث القدسي الذي في صحيح مسلم أن الله تبارك وتعالى يقول: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. وهذا كل واحد منا ينظر في نفسه، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، وعد الله الذي لا يخلف الميعاد. استغفر الله يغفر الله لك، ولا تكن شاكا في الأمر، إنما تكون على ثقة، معلق قلبك بالله تبارك وتعالى أنه غفار الذنوب، وأن رحمته سبحانه وتعالى تغلب غضبه وسبقت غضبه سبحانه وتعالى. فما أحوجنا، هذا نداء الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. قلت لكم ينظر كل واحد منا في أقواله وفي أفعاله، يجده في هذا، في الخطأ، في الزلل، إما أن تغتاب فلان من الناس، وإما كذا وإما كذا، لكن الله عز وجل يقول: استغفروني، اطلبوا مني المغفرة أغفر لكم. وهذا كما قلت لكم وعد الله تبارك وتعالى، فما أحوجنا أن نتعرض لنفاحات الله جل في علاه. جاء في صحيح البخاري، وانظروا إلى العرب، كانت العرب عندها فهم للقرآن، وعندها فهم لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا، يعني أكثروا من القتل، لأنها كانت بينهم حروب طاحنة، والحروب مشهورة في تواريخ العرب، داحس والغبرة وغيرها، تمكث مئات السنين تكون وتغزو القبيلة الأخرى وتسرق منها وتنهب وتقتل وتفعل. هؤلاء جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا، فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن. لماذا؟ عندهم إنصاف، رأوا أن الدين الإسلامي وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى يدعو إلى كل فضيلة، يدعو إلى الأخلاق الطيبة المباركة، وينهى ويحذر من ضدها، من الأفعال الخبيثة والعياذ بالله من الشر، من أذية الناس. قالوا: إن الذي تدعو إليه لحسن. فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفار. يعني نخاف، لأنهم قد أكثروا من فعل الفاحشة وغيرها، لأنه ما كان يحكمهم دين، كانوا على الإشراك يشركون بالله تبارك وتعالى، فخافوا إنهم دخلوا في الإسلام وكانوا كبار في السن يأتيهم الموت، فيكون الذي قد أسلفوه كثير. فأنزل الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا. هذا جود الله وهذا كرم الله عليكم السلام. فانظروا كيف يبدل الله تبارك وتعالى تلك الأعمال التي يبغضها الله عز وجل والتي يمقتها الله عز وجل، يبدل تلك السيئات إلى حسنات. لماذا؟ لأنهم دخلوا في دين الله. وهذه فرصة عظيمة، كل من تاب إلى الله صادقا في توبته فإن الله عز وجل يمن عليه بمثل ذلك. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ونزلت: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فانظروا إلى هؤلاء، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم راغبين في دخولهم في الإسلام، لكنهم خائفين بما أسلفوا من الأعمال التي تغضب الله تبارك وتعالى. فبشرهم الله في آيات، وبشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل يبدل هذه السيئات فتكون بأمر الله تبارك وتعالى حسنات. من الأعمال التي يكفر الله عز وجل بها الذنوب على سبيل التذكير فقط، أذكر بها نفسي وإياكم، والله تبارك وتعالى يقول وقوله الحق: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، تنفع أهل الإيمان. فما أحوجنا إذا سمعنا آية من كتاب الله أو حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكون من العقلاء، أن نتمعن، أن نتدبر. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ما أحوجنا إلى ذلك. ثبت في الصحيحين من حديث عتبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. انظروا إلى هذه اللفظة الكريمة المباركة: لا إله إلا الله، أن تفرد الله عز وجل بالعبادة وحده دون ما سواه، لا تشرك معه أحدا، لا تظن أن أحدا في هذا الكون أو الأكوان ينفع أو يضر إلا بأمر الله تبارك وتعالى. وما قدره الله فإنه يكون، وما لم يشأه الله لا يكون أبدا. هكذا عقيدة المؤمن، يعلق قلبه بالله ويتوكل على الله حق التوكل، ويبذل الأسباب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبذل الأسباب. إذن التوحيد، أن نوحد الله تبارك وتعالى، أن نفرده بالعبادة وحده دون ما سواه. لا ننظر إلى أولئك الذين يقولون هذا الرجل في هذا القبر ينفع أو يضر. والله لو كان ينفع لنفع نفسه فخرج واستزاد من العمل، لكنه هيهات في قبره مرتهن بعمله، سواء كان كذا أو كان كذا، كان من الصالحين أو كان من غير. انظر كيف يفعل الشيطان بهؤلاء، يذهب إلى هذا القبر ويطلب من هذا القبر إما مدد، وإما يطلب منه ولد لأنه تأخر له. الله تبارك وتعالى ليس بينك وبينه واسطة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لكن الشيطان يأتي إلى هذا الإنسان الضعيف ويقول له، ربما يكون ابتلاء من الله، تأخر عنه الخلفة كذا وكذا من الزمن، يأتي يقول له انظر، لكن لو ذهبت إلى الساحر فلان لفعل لك كذا وكذا وجاءك الولد. فيذهب والعياذ بالله يبيع دينه، يبيع التوحيد، يشرك مع الله تبارك وتعالى غيره. فما أحوجنا أن نكون من أهل التوحيد الخالص، نتنبه لهذه العبادة العظيمة، التوحيد، التوحيد، ونقرأ فيه كثيرا. نقرأ كتاب التوحيد لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب، والله ما أحوجنا إليه، نقرأ فيه، ونقرأ فيما يضاد التوحيد، الشرك، حتى نجتنبه، حتى نخاف منه ونحذر، ونفتش أنفسنا، نفتش البيت كذلك من زوجة وأولاد ومن قرابة ومن والدين، حتى نكون ممن يقوم بدعوة الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الذين كانوا يدعون إلى توحيد الله تبارك وتعالى. جاء عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى، حديث قدسي نتنبه إليه، قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما فيك وعلى ما كان فيك ولا أبالي، مهما كان. وأنت لا تشرك بالله تبارك وتعالى، ولو جئت بما جئت من الذنوب فإن الله عز وجل يغفرها ولا يبالي سبحانه وتعالى، وهو الغفور. وليس معنى ذلك أن تسرف على نفسك وتفعل المعاصي، لا والله، لأن الله عز وجل له يوم القيامة داران، إما الجنة وإما النار. الجنة لأولياء الصالحين، لعباده المتقين، والنار للعصاة الذين أسرفوا على أنفسهم واقترفوا ما يغضب الله تبارك وتعالى. تنبه لهذا. لكن إن قابلت الله عز وجل بالتوحيد فأبشر بخير. لذا تنبه لهذا الباب العظيم وقدمه دائما، اقرأ فيه، اقرأ فيه قبل أن تقرأ حتى في الصلاة، لأنك تتوجه إلى الله عز وجل بصلاتك. فإذا كان قلبك مرتبطا لغير الله تبارك، لمن تصلي؟ لغير الله، نسأل الله السلام والعافية. يقول الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. هذا جود الله، هذا كرمه، هو الغفار، هو الغفور سبحانه وتعالى، هو الرحيم. انظروا إلى هذا النداء الرحيم من ربنا تبارك وتعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، من الأرض خطايا، لك أن تتصور ملء الأرض من مشارقها إلى مغاربها خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا عندك التوحيد، لقيتك بقرابها مغفرة، يغفر الله تبارك وتعالى. أما الشرك فلا يغفره الله عز وجل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما أحوجنا أن نبدأ بهذا الباب العظيم. ولا تقول أنا كبرت في السن، أنا كذا لا أفهم هذا، لا بالعكس، الحمد لله ديننا ميسر، أبوابه طيبة مباركة تفهم، ولله الحمد والمنة. ما أحوجك فقط أن تجعل من وقتك أغلاه، تجعل نصيبا من وقتك للعلم، تأتي فتقرأ في كتاب الله، وتقرأ في التفاسير المعتبرة لآيات فيها التوحيد وآيات فيها الشرك. الله تبارك وتعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد الموحدين عليه الصلاة والسلام: لئن أشركت ليحبطن عمل، وحاشاه عليه الصلاة والسلام. فمن دونه من باب أولى. فما أحوجنا أن نتنبه إلى هذا الباب العظيم أيها المباركون. روى الإمام ابن ماجه رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، يدعى هذا الرجل في مشهد مهيب، مشهد عظيم تحضره الناس وتشاهده. انظروا إلى هذا الرجل ماذا يقال له يوم القيامة. قال: تنشر عليه صحائفه التي عملها وأسلفها، والصحائف أمر مما يحدث في أرض المحشر، تنزل هذه الصحائف لا تأخذها باختياره، فآخذ كتابه بيمينه، نسأل الله أن نكون من أهل اليمين، وآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. مسألة عظيمة، وليست مسألة اختيار أو أنك تحذق أن تمسك كتابا، لا والله، إلا عمل بما أسلفت في هذه الدار في زمن المهلة. نسأل الله أن نكون من الصالحين المصلحين، من المقبول، من المقبولين. نشر عليه سجلات خطايا، ينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مد البصر، يعني من هنا إلى آخر ما تصله نظر، كلها مكتوب عليه سيئات فيها، أوبق والعياذ بالله، وعمل المعاصي. قال: فيقول الله تبارك وتعالى له: هل تنكر من هذا شيئا؟ انظروا إلى الحكم العدل، الله عز وجل: تنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا 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 يا رب. في رواية أخرى يقول له الله تبارك وتعالى: أظلمك كتبتي؟ الملائكة الذين يكتبون عليك الحسنات والسيئات ظلموك وسجلوا عليك شيء ما فعلته؟ فيقول: لا لا، إن عليكم لحافظين كراما كاتبين. انظر عندما تستشعر آيات كتاب الله تبارك وتعالى، وأنك تسير في كوكب من الملائكة، يعني لا تظن أن الله عز وجل لا يسمعك ولا يراك. حاول، حاول إذا دعتك نفسك إلى معاصٍ، إلى أمور، أن تظلم فلان، تذكر تذكر قدرة الله عليك، تذكر أن الله يراك، تذكر أن الله عز وجل لك بالمرصاد لأنه لا يحب الظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ويقول عليه الصلاة والسلام اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. والإنسان يأتي يقول فلان ضعيف فعل معه كذا وكذا يستضعفه، لكنه قد يلجأ إلى الله تبارك وتعالى ويرفع يديه فيدعو عليك. والله تبارك وتعالى يرفع دعوة المظلوم، يرفعها على الغمام ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فالمسألة عظيمة، نحتاج إلى أن نتأمل. يقول له أظلمك كتبت الحافظون، فيقول لا، ثم يقول له ألك عذر فيما اقترفت من سيئات؟ يعني هل لك من عذر؟ تصلق الرسالة والنذارة، الأنبياء مبشرين ومنذرين، يبشرون بما عند الله من النعيم المقيم وينذرون بما عند الله من عذاب أليم من جهنم والعياذ بالله. هكذا أنبياء الله ورسله يقول، فيقول لا، فيقول له الله عز وجل ألك من حسنة؟ عندك من حسنة شيء؟ لأن الله حكم عدل لا يظلم الناس شيئا، كما قال الله وقوله الحق إن الله لا يظلم مثقال ذرة. قال بعض أهل التفسير الذرة هذه النملة الصغيرة، وقال غيرهم هي ما إذا فتحت أشعة الشمس ورأيت في الهواء ذرات صغيرة لا ترى إلا لصحيح النظر وكذا، هذه لا يظلمها الله تبارك وتعالى. فقال له الله عز وجل بلى إن لك عندنا حسنة. انظروا إلى عدل الله تبارك وتعالى، فاحذر، احذر أن تكون من أهل الظلم، نسأل الله السلامة والعافية. يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء، يعني التي لا قرن لها، من الشاة القرناء نطحتها. ثم يقول الله عز وجل لها بعد ذلك كوني ترابا فتكون ترابا. انظر يقتص. قال علماء التفسير وهذا من تمام عدل الله تبارك وتعالى. لا بد أن نتمعن في هذه الأشياء وأن نتنبه. ونحن في زمن المهلة تستطيع إذا ظلمت فلانا من الناس أن تذهب إليه وتقول له اعف عني في كذا، خذ مقابل كذا كذا، قبل أن يكون القصاص، قبل أن يكون القصاص يوم القيامة. والقصاص لا تستطيع أن تعطيه مالا أو تعطيه أرضا، لا، إنما الحسنات والسيئات، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من المفلس، قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، يأتي عنده صلاة وصيام وعنده ورع وزهد وكذا وكذا، ولكن يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وقذف هذا، يعني عنده جرائم، حقوق آدميين بينه وبين الخلق، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته انتهت الحسنات وباقي عنده خصوم، يؤخذ من سيئات خصومه فتطرح عليه فيطرح في نار جهنم والعياذ بالله. تلك الحسنات التي قدمها وتلك الصلوات تذهب للناس، والسبب ظلمه لهذا واعتداؤه لهذا وحديثه في هذا بغير مسوغ شرعي، ويتحدث بهذا ويسخر من هذا ويستهزئ بهذا. هذا هكذا العدل يوم القيامة، والله تبارك وتعالى هو الحكم العدل. قال له الله عز وجل بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا الشاهد معنا في التوحيد. وحد الله تبارك وتعالى، كن من أهل التوحيد، اقرأ في هذا الباب كثيرا، تعلم ولو بذلت مالك، تعلم ولو بذلت الجهود الكبيرة، ولو سافرت من أجل أن تدرس هذه الأبواب العظيمة. لا تشغلك الدنيا، ولا يشغلك الأموال ولا الأولاد ولا التجارات، كل هذه تذهب يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. المسألة عظيمة، ونحن نفرط، نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا. يعني لو سمعت بمحاضرة طيبة في التوحيد، التوحيد أعرفه في 5 دقائق ينتهي، لا والله، هذه دعوة الرسل والأنبياء. كم يجلسون؟ نوح عليه الصلاة والسلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يدعوهم إلى ماذا؟ إلى التوحيد. أهم شيء نتعلم هذا الباب. يقول له الله تبارك وتعالى، فيقول هذا العبد: يا رب، وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ معاه 99 سجل كلها سيئات وما يغضب الله تبارك وتعالى، وعنده بطاقة صغيرة، لك أن تتخيلها كيف كان صغرة، لكن فيها شيء ثقيل، فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، توحيد، إقرار من العبد أنه لا معبود حق إلا الله تبارك وتعالى. هذه نحتاجها كثيرا أيها الإخوة. وأيضا يشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، لا يغلو فيه ولا يبالغ، ولا استغفر الله يستهزئ أو يحتك كما يفعل بعض الناس، نسأل الله السلامة والعافية. وهؤلاء أمرهم إلى الله، كثر من يرسم ومن يفعل ومن يستهزئ، ولا غرابة، فقد كان هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان من قرابته من يقول له ساحر وكاهن وكذاب، وحاشاه عليه الصلاة والسلام. جاء في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل نصرانيا يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، تعلم البقرة وآل عمران، هو الآن مسلم ويكتب للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه متعلم للكتابة، ثم ذهب فكان يقول لأصحابه الذين يدهم: ما يعلم محمدا إلا ما كتبت له، لأن يتمنى على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعرف إلا الذي أكتبه لنا أنا له. فمات، فجاء أهله فحفروا له في الأرض فدفنوه، ثم أصبحوا وقد لفظته الأرض، أخرجته الأرض من القبر، فقالوا: هذا محمد وأصحابه، يعني لأنه يفعل كذا وأنه يقول أنا، يمتدح أنه، فأعمقوا له، زادوا في الحفر ونزلوا في الحفر، فأصبحوا اليوم الثاني وقد لفظته الأرض، أخرجته، فقالوا: هذا محمد وأصحابه. اليوم الثالث كذلك أعمقوا له في الأرض كثيرا، ثم أصبحوا وقد لفظته الأرض، أخرجته، فقالوا: والله ما يفعل هذا أحد من البشر. علموا أنها عقوبة من الله تبارك وتعالى. فإذا ذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم نصلي ونسلم عليه، نعرف له حقه عليه الصلاة والسلام. ما من خير إلا ودل الأمة عليه عليه الصلاة والسلام، وما من شر إلا وحذر الأمة منه الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله جل وعلا: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، يعني في كفتي الميزان، وهذا ميزان حقيقي له كفتان ترجح كذا بكذا، إما الحسنات بالسيئات وإما السيئات بالحسنات كما ذكر الله. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية، نسأل الله يجيرنا من النار. قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، وقال: ولا يثقل مع اسم الله شيء، وفي رواية: ولا يثقل مع بسم الله الرحمن الرحيم شيء. فانظروا، هذا معه التوحيد، فما أحوجنا أن نحقق هذا الباب. قلت لكم نبذل قصارى جهودنا حتى نحقق هذا الباب العظيم، لأننا نخطئ ولأننا نغفل ولأننا نسهو كثيرا، لكن عندما يكون عندك هذا الباب العظيم أنت موحد لله تبارك وتعالى، لا تخاف الضيع، جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل في من كان قبلكم رغسه الله مالا، أي أعطاه مال، فقال لبنيه: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب، يعني يثنون عليه خير. فقال لهم: أي بني، إذا أنا مت فحرقوني ثم اسحقوني، تعرفون يسحق على مطاحن وعلى غيرها، ثم ذروني، يعني اجعلوني في الريح وهو فتات، واجعلوا نصفي في البحر ونصفي في البر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من الخلق. شك في قدرة الله، لكنه خائف من الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى قال للأرض: اجمعي ما فيك، وقال للبحر: اجمع ما فيك، فإذا به قائم أمام الله تبارك وتعالى بين يديه. قال: يا عبدي، ما حملك على هذا؟ قال: مخافته، فغفر الله له. عندما تكون خائفا من الله عز وجل، لا تعلق قلبك بغير الله، سر وأنت مطمئن أن ما كتب الله عز وجل فهو كائن، شاء من شاء وأبى من أبى، مع بذلك للأسباب التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، يبذل الأسباب عليه الصلاة والسلام، وهو مؤيد من الله، والله يعصمك من الناس. لكنه عندما خرج مهاجرا من مكة إلى المدينة اختبأ في الغار، هذا سبب من الأسباب، لأنه أرسل في إثره من يقتله عليه الصلاة والسلام، لكنه يبذل الأسباب عليه الصلاة والسلام ويخالف الطريق حتى لا يجدونه. فما أحوجنا أن نبذل الأسباب، لكن نعلق قلوبنا بالله تبارك وتعالى. أيها المباركون، أيضا مما يكفر الله عز وجل به الذنوب مثل هذه الجلسة التي أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. انظروا ماذا جاء في مسند الإمام أحمد عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول عليه الصلاة والسلام: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله تعالى لا يريدون بذلك إلا وجهه، يعني لا ريا ولا سمعة ولا ليقال فلان جاءوا له كذا ولا يقال فلان جلس ولا، والنيات هذه يعلمها الله تبارك وتعالى. نسأل الله يرحم ضعفنا، تحتاج منا إلى جهاد، كل واحد يجاهد منا نفسه أن يكون هذا المجلس لله تبارك وتعالى. يقول: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله تعالى لا يريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم. انظروا، هكذا يغفر الله تبارك وتعالى. بل على ذلك قد بدلت سيئاتكم حسنات، الحديث صححه الإمام الألباني، غفرت ذنوبك. والثاني: ما عملت من سيئة حولها الله تبارك وتعالى وهو على كل شيء قدير إلى حسنة. ما أحوجنا أن نحرص على هذه المجالس. كان السلف الصالح يذهب الواحد منهم المكان البعيد من أجل أن يسمع حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن ولله الحمد والمنة الآن الأجهزة في أيدينا، نسأل فقط من العالم الذي نسمع له، لأنه ما كل من تحدث تسمع له. يقول محمد بن سيرين علينا وعليه رحمة الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ربما أخذته على جاهل فيعطيك جهلا، ربما أخذته على مبتدع فيعطيك ابتداعا في الدين والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة. وحديث أبي هريرة في الصحيحين حديث طويل، ملائكة يتلمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا حلقة نادى بعضهم: هلموا إلى حاجتكم، فيأتون. آخر الحديث يقول فيه الله تبارك وتعالى: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال فيقول ملك من الملائكة: يا رب، إن فيهم فلانا إنما جاء لحاجة، ما جاء يسمع، ما جاء من أجل يحضر، إنما جاء لحاجة، فيقول الله تبارك وتعالى: وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فانظروا إلى فضل الله وإلى جود الله تبارك وتعالى. أقول لكم هذا وأذكر نفسي وإياكم أن نجاهد أنفسنا بالنية أن تكون لله ومن أجل الله تبارك وتعالى، لأن الإنسان ضعيف. أيضا أيها المباركون، مما يغفر الله عز وجل به الذنوب التوبة الصادقة، أن تتوب إلى الله صادقا في توبتك. حذاري حذاري أن يأتيك الشيطان ويقول لك: فقط الليلة توب، يمكن تنام تصبح الصباح وأنت عادك موجود في الحياة تعاود مرة ثانية. إياك أن احذر أن تكون مثل هؤلاء. لكن إن تبت صادقا وجعلت لنفسك ساعة كما يقول ابن القيم رحمه الله: تحاسب فيها نفسك محاسبة الشريك للشريك. اثنين في تجارة، كل واحد يقول له: هذا الريال أين وأين ذهب، من أين أتى وأين ذهب. حاسب نفسك، اجلس معها واحدد لكل ذنب أحدثته في ذلك اليوم توبة، تب إلى الله صادقا واعزم ألا تعود، كن صادقا في توبتك. وإن عدت في اليوم الثاني فأحدث كذلك له توبة، لأن الإنسان ضعيف إلا أن يقويه الله تبارك وتعالى. والحديث في صحيح مسلم يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي لو لم تذنبوا لأتيت بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. يعني هذه سمة، هكذا الإنسان يكون خطأ ويقع في الذنوب، لكن يا سعادة من وفق لباب التوبة وكان كلما ألم بذنب تاب إلى الله تبارك وتعالى. بل إنه جاء في الصحيحين أن الذي يديم التوبة وهو صادق ويقوم بشروطها الثلاثة، والشرط الرابع إذا كان في حق لآدم، والشروط الثلاثة: أولا الإقلاع، يقلع عن الذنب الذي هو فيه، يعني تذكرت وأنت على معصية تسمع غنى، سأل الله يبعدنا عن كل ما يغضبه سبحانه وتعالى، وقتها تغفل هذا الذي يدندن على رأسك يريد أن يريدك المهالك. هذا الأولى، تقلع وتعزم صادق، تعزم صادقا أنك المرة القادمة ما تسمع، تسمع قرآن، تسمع ما يقوله الله تبارك وتعالى، تسمع أحاديث رسول الله، تسمع المواعظ التي ترقق القلوب تجعلك من أهل الآخرة كأنك تعيش في الجنة. هذه التي نحتاجها، لأن الإيمان كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يخلق، يبلأ، يقع قديم فيجدد، يجدد بمثل هذه. وانظروا ما يبشر به العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله، يقول: الذي يستمع إلى القرآن له بكل حرف حسنة. وأنت تستمع فلا تقول: أنا ما أعرف أقرأ، افتح قرآن واسمع له، استمع واستمع إلى كتاب الله تبارك وتعالى، يكون لك ورد كل يوم تسمع وتقرأ في كتاب الله. وإياك من هذه الغنى والعياذ بالله الذي ينبت في القلوب النفاق، نسأل الله السلامة والعافية. وقد جاء ناس كل واحد من منبره: هذا حلال وهذا مختلف فيه وهذا كذا. نتق الله تبارك وتعالى. لو سئلت: هل تود أن يأتيك ملك الموت يقبض روحك وأنت تسمع الغنى؟ لقلت: لا. هكذا العاقل، وكل واحد منا يسأل نفسه: تود أن تموت وأنت ساجد في صلاتك وأنت تقرأ القرآن وأنت على طهارة وأنت بار بوالديك؟ هذه الأعمال التي تفرح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالخواتيم بآخرها. فعلينا أن نأتي بشروط التوبة. فإذا جئت بشروط التوبة وأصبحت وأسرفت في نفسك مرة ثانية، ارتكبت الذنب وعلمت أن الله يأخذ بهذا الذنب فاستغفر، ثم اليوم الذي يليه وعلمت أن لك ربا يأخذ بالذنب يعني يعاقب عليه، استغفرت، يقول الله تبارك وتعالى: قد غفرت له فليفعل ما يشاء. ليش؟ لأنه كل مرة يتوب ويتوب صادقا، ليس مازحا وليس مستهزئا بالله عز وجل، وإنما صادق، لكنه بشر ضعيف يقع في هذا، يجاهد نفسه. ومن علم الله عز وجل منه صدق النية أعانه، ويكون كيد الشيطان ضعيفا لأنه لجأ إلى الله تبارك وتعالى. جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. هذا وقت إذا طلعت الشمس شرقت من المغرب لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خلاص. وإذا بلغت الحلقوم إذا غرغرت خلاص يعاين الملائكة، إما ملائكة الرحمة وإما ملائكة العذاب تريد أن تقبض روحه، هنا لا توبة خلاص، لأن زمن المهلة كان طويل وانتهى، والآن أصبح يعاين من يريد أن يقبض روحه. هل في أيديهم أكفان من أكفان الجنة أو أكفان وحنوط من النار والعياذ بالله؟ فهنا يبشر الله عز وجل المؤمنين بشارات خير. وأما أهل الإجرام والعياذ بالله والكفر وغيرها من الأعمال التي تغضب الله وتجعله يسخط على هذا العبد، فيرون الوعيد والهلاك ويرون الثبور، بل إن الملائكة تضربهم كما ذكر الله، تضرب وجوههم وأدبارهم، وهذا عالم غيبي لا نراه نحن، لكنه ذكره الله تبارك وتعالى وذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. من تاب أيها المباركون تاب الله عليه. نسمع إلى قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مشركين، لكن شرح الله صدورهم للإسلام، دخلوا في الإيمان، وكانوا من أهل التقى ومن أهل الفلاح ومن أهل الصلاح، وممن حملوا لنا العلم حتى وصل إلينا رضوان الله على الصحابة أجمعين. لا تقنط من رحمة الله ولا تيأس، وكذلك لا تقنط الناس. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث صححه الإمام الألباني، أن أخوين كانا في من كان قبلنا، كان أحدهما مجتهد عابد يعبد ويذكر وكذا، والآخر مسرف على نفسه مع المعاصي. فكان كلما جاء هذا المجتهد والعاصي على معصية يقول له اتق الله، ثم يعود مرة ثانية ويجده على معصية فيقول له اتق الله، وهذا الرجل يقول له ما لك ومالي، أجعلك الله علي رقيبا؟ يعني تركني. فيعود إليه حتى عاد مرة فوجده على ذنب، فقال والله لا يغفر الله لك، حلف على الله عز وجل أنه ما يغفر. فأرسل الله عز وجل إليهما ملك الموت فقبض روحيهما أمام النبي صلى أمام الله تبارك وتعالى، حضر هؤلاء، قال للمسرف هذا العاصي ادخل الجنة برحمته مباشرة، وقال للذي حلف وتألى على الله أن لا يغفر لفلان خذوه إلى النار. احذر أن تقنط الناس حتى ولو رأيتهم على ما رأيتهم، إنما كن كما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بالحكمة وبالبصيرة، ولا تغرك نفسك إذا كنت الحمد لله تصلي أو تقوم من الليل أو تصوم كذا وكذا، لا يأتيك الشيطان فينفخ فيك فتكون معجبا بعملك، تهزأ من الناس وتسخر بهم، هذا فلان هذا ما عنده، هذا جهنم والعياذ، من أنت؟ أبعثك الله على هؤلاء نبيا؟ فما أحوجنا أن نحفظ ألسنتنا من مثل هذا، ولا نقنط الناس من رحمة الله. إن الله تبارك وتعالى لا يدخل أحد الجنة بعمله إلا برحمة الله. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. نسأل الله يرحمنا برحمته. نحذر هذا الباب العظيم، نحذر أن نكون نرى أنفسنا أو نعجب بها، يأتيك الشيطان أو أنت البارح قمت الليل شوف فلان، فلان ما يسوى شيء، فلان كذا، فلان من العصاة الذين دائما كذا، ربما بكلامك هذا الذي تتحدث فيه ذهب أجرك الذي تكون به قائما في الليل وأنت تتحدث في فلان وتحكم على فلان وكذا. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى. جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ونحن قعود معه، إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله، إني أصبت حد من الحدود، ذنب، فأقمه علي. فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أعاد فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقمه علي. فسكت عنه وأقيمت الصلاة. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، الآن جاء إقامة الصلاة، يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف نبي الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة انتهى، قال أبو أمامة: فاتبع الرسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف، واتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنظر ماذا يحدث. يبغى ينظر، هذا رجل جاء وعليه ذنب، وما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يسمع ماذا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من فقه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. قال: واتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظر ما يرد على الرجل. فلحق الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقمه علي. قال أبو أمامة: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت حين خرجت من بيتك أليس قد توضأت فأحسنت الوضوء؟ شوف الآن ماذا يسأله، هو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذنب عظيم اقترفه وحد من الحدود، والنبي صلى الله عليه وسلم ينقل إلى موضوع آخر: ألست وأنت قادم إليه صلي معنا توضأت في البيت؟ قال: نعم. قال: بلى يا رسول الله. قال: ثم شهدت الصلاة معنا، صليت معنا؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد غفر لك حدك أو قال ذنبك. أخرجه مسلم. الصلاة عظيمة، محافظ عليها، محافظ عليها. نتنبه للوضوء قبل ذلك. الوضوء هذا يغسل الله به الخطايا، يخرجها. إذا اقترفت بعينيك ذنبا يخرج هذا الذنب مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى من أشفار عينيك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ما أحوجنا أن نتنبه، لا يهلك على الله إلا هالك. هذه كلها بشائر نفرح بها، نحمد الله ونشكره. نعمة، نعمة الإسلام، الدين العظيم من الله تبارك وتعالى. ما أحوجنا أن نتدبر وأن نفرح، ولكن لا يغرنا ذلك، وإنما نرجو رحمة الله ونخاف ذنوبنا. النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى شاب وهو في سكرات الموت، فقال له: كيف تجدك الآن؟ كيف وضعك؟ فقال له: أرجو رحمة ربي وأخاف ذنوبي. يعني قال له الصدق: أنا أرجو رحمة ربي. لماذا؟ لأنه يقول عليه الصلاة والسلام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، أحسن الظن بالله. وأخاف ذنوبي، أني أقع في الذنوب، أخاف أن تكون علي فيوبقني الله في نار، ولا يظلم ربك أحدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما تجتمع هذه، يعني خوفك من ذنوبك ورجاءك في الله، إلا رحم الله عز وجل صاحبها. الله عز وجل في الحديث القدسي يقول: عبدي، لا أجمع لك بين أمنين ولا خوفين، إن أمنتني في الدنيا تأمن، أخفتك يوم القيامة تأمن. يعني والله أنا مسلم، أنا مدري ما أنا وكذا، ربما تقع في أمور تخرجك من دائرة الإسلام والعياذ بالله، لأنك تجهل ما معنى مسلم. والثاني: إذا خفت من الله عز وجل في الدنيا أمنك يوم القدوم عليه، هذا وعد الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا إلى ذلك، الله يبارك فينا وفيكم. يقول ابن القيم رحمه الله: قال الطائفة: بل غفر الله له بتوبته، هذا صاحب الحد الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وعلى هذا فمن تاب من الذنب قبل القدرة عليه سقطت عنه حقوق الله تعالى كما تسقط عن المحارب، وهذا هو الصواب. انتهى كلام ابن القيم علينا وعليه رحمة الله. إذن كفارات الذنوب ينبغي لنا أن نقرأ هذا الباب العظيم، نقرأ ما الذي يكفر الله عز وجل به الذنوب، نحفظ ما يحتاج منا إلى حفظ وإلى ترداد. ومنه هذا الحديث، جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال، انظروا إلى هذا، نجعله إما في أذكار الصباح ولا مساء أو بعد الفرائض أو كذا، من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفرت له ذنوبه وإن فر من زحف، حتى وإن فر من الزحف التي هي من المهلكات ومن الموبقات، الفرار من الزحف القتال، إلا بشروطه، يعني إذا كان العدو أكثر من مثلي المسلمين مثلا، أو يكون يريد أن يغير خطة ليرجع فيقاتل من جهة أخرى، هذه أمور أخرى، هذا ذنبه عظيم. فالذي يقول هذه ثلاثا فإن الله عز وجل يغفر له ذنوبه، هذا مما نحتاج إلى أن نحفظه، نجعله في أورادنا دائما نردده، حتى نكون من الذين يغفر الله عز وجل لهم ذنوبهم. أيضا أيها المباركون، إسباغ الوضوء، تسبغ الوضوء معناه أن تتوضأ كوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إياك أن ترى في يدك بقعة لا يصلها الماء، وهي من الأعضاء التي يجب أن تغسل، كالمرفقين وآخرهم، أو العقبين في الرجل أو الأذن، انتبه، انتبه لوضوءك، تعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم تفلح. هذا باب عظيم نحتاجه جميعا. قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، أخرجه مسلم، رواه مسلم. هذا فضل من الله عظيم، ما أحوجنا إلى مثل هذه الأمور أيها المباركون. جاء عن حمران مولى عثمان رضي الله عنه أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء. الآن شوفوا التعليم، وهذا ينبغي لنا أن يكون في بيوتنا، يعني تعلمت باب الوضوء، تعال جيب إناء وأحضر أهل بيتك أمامك، وقل لهم أنا أريد أن أتوضأ أمامكم كوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمته، حتى يتعلم تطبيق أمام أعينهم. لأنه أحيانا إذا قلت لهم كلاما غير التطبيق العمل. هذا عثمان رضي الله عنه أحضر إناء فيه ماء، قال: فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر. المضمضة والاستنشاق تدخل في الأنف، والاستنثار تخرج هذا الماء، وهذا كله نظافة وبركة تجد فيها حتى أنس في نفسك، حتى لا يعلق في شعيرات بسيطة ربما ما تراها وربما ترى وكذا، كن من أهل النظافة الطيبة. كيف وهي في الوضوء تخرج هذه الخطايا مع هذا الماء؟ ثم غسل وجهه ثلاثة ويديه إلى المرفقين ثلاثة، ثم مسح برأسه، ثم غسل كل رجل ثلاثة، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. صلي ركعتين تقبل على الله في هاتين الركعتين، إياك والالتفات، المصلي ينصب الله عز وجل وجهه تلقاء وجه هذا المصلي، فلا ينصرف الله عنه حتى يلتفت، فإذا التفت انصرف الله عنه. فرق قلبك، تأمل وأنت تقرأ الفاتحة الحمد لله رب، تأمل وأنت تقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي، رب اغفر لي، تطلب من الله أن يغفر لك. تأمل التشهد، تأمل كل ركن من أركان الصلاة، وأنت تضع جبهتك أغلى شيء بين يدي الله تبارك وتعالى متذللا متضرعا، هذه ثوابها أن يغفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه. وهذا أمر نحرص عليه المفروض كثيرا. ولذا العلماء أخذوا سنة الوضوء، إذا توضأت فصلي ركعتين، قال بعض أهل العلم حتى لو في أوقات النهي لأنها من ذوات الأسباب. وبلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يوما فنادى بلال فقال: يا بلال إني دخلت البارحة الجنة
فسمعت دف نعليك في الجنة، صوت نعلي بلال رضي الله في الجنة، فبما سبقتني؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يحدث حدثا إلا ويتوضأ، وفي رواية ما يتوضأ إلا ورأى لله أن يصلي به ركعتين، ما كتب له. نصلي والحمد لله. تأتي يعني خاصة أيام الحر تبترد أنت وتصلي ركعتين خفيفتين تقبل فيهما على الله، يغفر الله عز وجل لك ذنبك. أسأل الله جل في علاه أن يغفر لي ولكم ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما هو أعلم به منا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يجعل أعمالي وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. كما أسأله سبحانه أن يغفر لي ولوالدي ولوالديكم ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما هو أعلم به منا، إنه على كل شيء قدير. أيها المباركون، كما سمعتم عنوان هذا اللقاء كفارات الذنوب، وما أحوجنا جميعا إلى أن يكفر الله عز وجل عنا ذنوبنا ويستر عيوبنا ويتلقانا برحمته سبحانه وتعالى. فالمرحوم من رحمه الله تبارك وتعالى، نسأل الله أن يرحمنا برحمته جميعا. تكفير الذنوب أمر عظيم يبحث عنه كل عاقل من ذكور الأمة وإناثها حتى يلقى الله تبارك وتعالى وهو عنه راض. لماذا؟ لأنه قدم الأسباب، عمل بالأسباب، بأسباب مغفرة الذنوب. فما أحوجنا إلى ذلك أن نتلمس هذه الأسباب ونتعرض إلى نفحات الله تبارك وتعالى ليغفر الله عز وجل لنا ذنوبنا. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة والقدوة عليه الصلاة والسلام، غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يجلس في المجلس الواحد يعد له أكثر من 70 مرة يستغفر الله ويتوب إليه، في الرواية الأخرى أكثر من 100 مرة. هذا من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أحوجنا نحن المقصرون، نحن المذنبون، نحن الخطاؤون ليل نهار، أن نتوب إلى الله تبارك وتعالى وأن نبذل الأسباب ليرحمنا الله برحمته ويتوب علينا ويكفر عنا سيئاتنا. من الأسباب لتكفير السيئات أن تسأل الله المغفرة، تطلب من الله جل في علاه أن يغفر لك. وانظروا عندما ينفتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته، يسلم يخرج من الصلاة، أول ما يبدأ يقول عليه الصلاة والسلام: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، يقولها 3. فما أحوجنا أن نتمعن مثل هذه المعاني العظيمة وأن نسأل الله جل في علاه، لأنك عندما تقول أستغفر الله أي أطلب من الله أن يغفر لي ذنوبي. تأمل في هذه اللفظة العظيمة المباركة، الاستغفار، أن تطلب من الله جل في علاه وهو الغفور الرحيم، وهو الذي يفرح بعبده إذا تاب إليه، وهو الغني سبحانه وتعالى، تتوب إليه
وتطلب منه المغفرة والصفح. يقول الله تبارك وتعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. لا يخيب أبدا من لجأ إلى الله، لا يخيب أبدا من استغفر وهو صادق في استغفاره، معلق قلبه بربه سبحانه وتعالى، يعلم أن الله هو غفار الذنوب، هو الذي يغفر، وهو الذي يفرح بتوبة العبد إذا تاب إليه، كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين. فما أحوجنا دائما أن نكرر هذه العبارة الطيبة المباركة التي يحبها الله تبارك وتعالى، والتي كان يكررها رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المستغفرين عليه الصلاة والسلام. ما أحوجنا إلى ذلك، أن تطلب من الله المغفرة، أن يغفر لك، أن يكفر عنك ذنوبك، لأننا ذنوبنا كثيرة كما ذكر الله تبارك وتعالى وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون الذين يتوبون، وتواب صيغة مبالغة كما في اللغة العربية، يعني كثير التوبة يتوب إلى الله تبارك وتعالى. وأبشر يا عبد الله بمثل هذا. جاء في الحديث القدسي الذي في صحيح مسلم أن الله تبارك وتعالى يقول: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. وهذا كل واحد منا ينظر في نفسه: إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وعد الله الذي لا يخلف الميعاد، استغفر الله يغفر الله لك، ولا تكن شاكا في الأمر، إنما تكون على ثقة، معلق قلبك بالله تبارك وتعالى أنه غفار الذنوب، وأن رحمته سبحانه وتعالى تغلب غضبه وسبقت غضبه سبحانه وتعالى. فما أحوجنا، هذا نداء الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. قلت لكم ينظر كل واحد منا في أقواله وفي أفعاله، يجده في هذا، في الخطأ، في الزلل، إما أن تغتاب فلان من الناس، وإما كذا وإما كذا، لكن الله عز وجل يقول: استغفروني، اطلبوا مني المغفرة أغفر لكم. وهذا كما قلت لكم وعد الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا أن نتعرض لنفاحات الله جل في علاه. جاء في صحيح البخاري، وانظروا إلى العرب، كانت العرب عندها فهم للقرآن، وعندها فهم لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا، يعني أكثروا من القتل، لأنها كانت بينهم حروب طاحنة، والحروب مشهورة في تواريخ العرب، داحس والغبرة وغيرها، تمكث مئات السنين تكون وتغزو القبيلة الأخرى وتسرق منها وتنهب وتقتل وتفعل. هؤلاء جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا، فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن. لماذا؟ عندهم إنصاف، رأوا أن الدين الإسلامي وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى يدعو إلى كل فضيلة، يدعو إلى الأخلاق الطيبة المباركة، وينهى ويحذر من ضدها، من الأفعال الخبيثة والعياذ بالله، من الشر، من أذية الناس. قالوا: إن الذي تدعو إليه لحسن. فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفار، يعني نخاف، لأنهم قد أكثروا من فعل الفاحشة وغيرها، لأنه ما كان يحكمهم دين، كانوا على الإشراك يشركون بالله تبارك وتعالى، فخافوا إنهم دخلوا في الإسلام وكانوا كبار في السن يأتيهم الموت، فيكون الذي قد أسلفوه كثير. فأنزل الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذا جود الله وهذا كرم الله عليكم السلام. فانظروا كيف يبدل الله تبارك وتعالى تلك الأعمال التي يبغضها الله عز وجل والتي يمقتها الله عز وجل، يبدل تلك السيئات إلى حسنات. لماذا؟ لأنهم دخلوا في دين الله، وهذه فرصة عظيمة. كل من تاب إلى الله صادقا في توبته فإن الله عز وجل يمن عليه بمثل ذلك. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ونزلت: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فانظروا إلى هؤلاء، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم راغبين في دخولهم في الإسلام لكنهم خائفين بما أسلفوا من الأعمال التي تغضب الله تبارك وتعالى، فبشرهم الله في آيات، وبشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل يبدل هذه السيئات فتكون بأمر الله تبارك وتعالى حسنات. من الأعمال التي يكفر الله عز وجل بها الذنوب على سبيل التذكير فقط، أذكر بها نفسي وإياكم، والله تبارك وتعالى يقول وقوله الحق: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، تنفع أهل الإيمان. فما أحوجنا إذا سمعنا آية من كتاب الله أو حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكون من العقلاء، أن نتمعن، أن نتدبر. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ما أحوجنا إلى ذلك. ثبت في الصحيحين من حديث عتبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. انظروا إلى هذه اللفظة الكريمة المباركة: لا إله إلا الله، أن تفرد الله عز وجل بالعبادة وحده دون ما سواه، لا تشرك معه أحدا، لا تظن أن أحدا في هذا الكون أو الأكوان ينفع أو يضر إلا بأمر الله تبارك وتعالى، وما قدره الله فإنه يكون، وما لم يشأه الله لا يكون أبدا. هكذا عقيدة المؤمن، يعلق قلبه بالله ويتوكل على الله حق التوكل، ويبذل الأسباب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبذل الأسباب. إذن التوحيد، أن نوحد الله تبارك وتعالى، أن نفرده بالعبادة وحده دون ما سواه. لا ننظر إلى أولئك الذين يقولون هذا الرجل في هذا القبر ينفع أو يضر، والله لو كان ينفع لنفع نفسه فخرج واستزاد من العمل، لكنه هيهات في قبره مرتهن بعمله، سواء كان كذا أو كان كذا، كان من الصالحين أو كان من غير. انظر كيف يفعل الشيطان بهؤلاء، يذهب إلى هذا القبر ويطلب من هذا القبر إما مدد وإما يطلب منه ولد لأنه تأخر له. الله تبارك وتعالى ليس بينك وبينه واسطة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لكن الشيطان يأتي إلى هذا الإنسان الضعيف ويقول له، ربما يكون ابتلاء من الله، تأخر عنه الخلفة كذا وكذا من الزمن، يأتي يقول له انظر، لكن لو ذهبت إلى الساحر فلان لفعل لك كذا وكذا وجاءك الولد. فيذهب والعياذ بالله يبيع دينه، يبيع التوحيد، يشرك مع الله تبارك وتعالى غيره. فما أحوجنا أن نكون من أهل التوحيد الخالص، نتنبه لهذه العبادة العظيمة، التوحيد، التوحيد، ونقرأ فيه كثيرا. نقرأ كتاب التوحيد لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب، والله ما أحوجنا إليه. نقرأ فيه ونقرأ فيما يضاد التوحيد الشرك حتى نجتنبه، حتى نخاف منه ونحذر، ونفتش أنفسنا، نفتش البيت كذلك من زوجة وأولاد ومن قرابة ومن والدين، حتى نكون ممن يقوم بدعوة الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين كانوا يدعون إلى توحيد الله تبارك وتعالى. جاء عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى، حديث قدسي نتنبه إليه، قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما فيك وعلى ما كان فيك ولا أبالي، مهما كان، وأنت لا تشرك بالله تبارك وتعالى، ولو جئت بما جئت من الذنوب فإن الله عز وجل يغفرها ولا يبالي سبحانه وتعالى، وهو الغفور. وليس معنى ذلك أن تسرف على نفسك وتفعل المعاصي، لا والله، لأن الله عز وجل له يوم القيامة داران، إما الجنة وإما النار. الجنة لأولياء الصالحين، لعباده المتقين، والنار للعصاة الذين أسرفوا على أنفسهم واقترفوا ما يغضب الله تبارك وتعالى. تنبه لهذا. لكن إن قابلت الله عز وجل بالتوحيد فأبشر بخير. لذا تنبه لهذا الباب العظيم وقدم دائما، اقرأ فيه، اقرأ فيه قبل أن تقرأ حتى في الصلاة، لأنك تتوجه إلى الله عز وجل بصلاتك. فإذا كان قلبك مرتبطا بغير الله تبارك، لمن تصلي؟ لغير الله، نسأل الله السلام والعافية. يقول الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. هذا جود الله، هذا كرمه، هو الغفار، هو الغفور سبحانه وتعالى، هو الرحيم. انظروا إلى هذا النداء الرحيم من ربنا تبارك وتعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، من الأرض خطايا، لك أن تتصور ملء الأرض من مشارقها إلى مغاربها خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا عندك التوحيد، لقيتك بقرابها مغفرة، يغفر الله تبارك وتعالى. أما الشرك فلا يغفره الله عز وجل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما أحوجنا أن نبدأ بهذا الباب العظيم. ولا تقول: أنا كبرت في السن، أنا كذا، لا أفهم هذا. لا، بالعكس، الحمد لله، ديننا ميسر، أبوابه طيبة مباركة تفهم، ولله الحمد والمنة. ما أحوجك فقط أن تجعل من وقتك أغلاه، تجعل نصيبا من وقتك للعلم، تأتي فتقرأ في كتاب الله، وتقرأ في التفاسير المعتبرة لآيات فيها التوحيد وآيات فيها الشرك. الله تبارك وتعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد الموحدين عليه الصلاة والسلام: لئن أشركت ليحبطن عمل، وحاشاه عليه الصلاة والسلام. فمن دونه من باب أولى. فما أحوجنا أن نتنبه إلى هذا الباب العظيم أيها المباركون. روى الإمام ابن ماجه رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، يدعى هذا الرجل في مشهد مهيب، مشهد عظيم تحضره الناس وتشاهده. انظروا إلى هذا الرجل، ماذا يقال له يوم القيامة؟ قال: تنشر عليه صحائفه التي عملها وأسلفها، والصحائف أمر مما يحدث في أرض المحشر، تنزل هذه الصحائف، لا تأخذها باختيارك، فآخذ كتابه بيمينه، نسأل الله أن نكون من أهل اليمين، وآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. مسألة عظيمة، وليست مسألة اختيار أو أنك تحذق أن تمسك كتابا، لا والله، إلا عمل بما أسلفت في هذه الدار في زمن المهلة. نسأل الله أن نكون من الصالحين المصلحين، من المقبول، من المقبولين. نشر عليه سجلات خطايا، ينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مد البصر، يعني من هنا إلى آخر ما تصله نظر، كلها مكتوب عليه سيئات فيها، أوبق والعياذ بالله وعمل المعاصي. قال: فيقول الله تبارك وتعالى له: هل تنكر من هذا شيئا؟ انظروا إلى الحكم العدل الله عز وجل، تنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا 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 يا رب. في رواية أخرى يقول له الله تبارك وتعالى: أظلمك كتبتي؟ الملائكة الذين يكتبون عليك الحسنات والسيئات ظلموك وسجلوا عليك شيء ما فعلته؟ فيقول: لا لا، إن عليكم لحافظين كراما كاتبين. انظر عندما تستشعر آيات كتاب الله تبارك وتعالى وأنك تسير في كوكب من الملائكة، يعني لا تظن أن الله عز وجل لا يسمعك ولا يراك. حاول حاول إذا دعتك نفسك إلى معاص، إلى أمور أن تظلم فلان، تذكر تذكر قدرة الله عليك، تذكر أن الله يراك، تذكر أن الله عز وجل لك بالمرصاد، لأنه لا يحب الظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ويقول عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. والإنسان يأتي يقول: فلان ضعيف، فعل معه كذا وكذا، يستضعفه، لكنه قد يلجأ إلى الله تبارك وتعالى ويرفع يديه فيدعو عليك. والله تبارك وتعالى يرفع دعوة المظلوم، يرفعها على الغمام، ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فالمسألة عظيمة، نحتاج إلى أن نتأمل. يقول له: أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا. ثم يقول له: ألك عذر فيما اقترفت من سيئات؟ يعني هل لك من عذر؟ تصدق الرسالة والنذارة، الأنبياء مبشرين ومنذرين، يبشرون بما عند الله من النعيم المقيم، وينذرون بما عند الله من عذاب أليم من جهنم والعياذ بالله. هكذا أنبياء الله ورسله. يقول فيقول لا. فيقول له الله عز وجل: ألك من حسنة؟ عندك من حسنة شيء؟ لأن الله حكم عدل لا يظلم الناس شيئا، كما قال الله وقوله الحق: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. قال بعضه أهل التفسير: الذرة هذه النملة الصغيرة. وقال غيرهم: هي ما إذا فتحت أشعة الشمس ورأيت في الهواء ذرات صغيرة لا ترى إلا لصحيح النظر وكذا، هذه لا يظلمها الله تبارك وتعالى. فقال له الله عز وجل: بلى، إن لك عندنا حسنة. انظروا إلى عدل الله تبارك وتعالى. فاحذر، احذر أن تكون من أهل الظلم، نسأل الله السلامة والعافية. يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء، يعني التي لا قرن لها، من الشاة القرناء نطحتها. ثم يقول الله عز وجل لها بعد ذلك: كوني ترابا فتكون ترابا. انظر، يقتص. قال علماء التفسير: وهذا من تمام عدل الله تبارك وتعالى. لا بد أن نتمعن في هذه الأشياء وأن نتنبه. ونحن في زمن المهلة، تستطيع إذا ظلمت فلانا من الناس أن تذهب إليه وتقول له: اعف عني في كذا، خذ مقابل كذا كذا، قبل أن يكون القصاص، قبل أن يكون القصاص يوم القيامة. والقصاص لا تستطيع أن تعطيه مالا أو تعطيه أرضا، لا، إنما الحسنات والسيئات، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة: من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، يأتي عنده صلاة وصيام وعنده ورع وزهد وكذا وكذا، ولكن يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وقذف هذا، يعني عنده جرائم، حقوق آدميين بينه وبين الخلق، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته، انتهت الحسنات وباقي عنده خصوم، يؤخذ من سيئات خصومه فتطرح عليه فيطرح في نار جهنم والعياذ بالله. تلك الحسنات التي قدمها وتلك الصلوات تذهب للناس، والسبب ظلمه لهذا واعتداؤه لهذا وحديثه في هذا بغير مسوغ شرعي، ويتحدث بهذا ويسخر من هذا ويستهزئ بهذا. هذا هكذا العدل يوم القيامة، والله تبارك وتعالى هو الحكم العدل. قال له الله عز وجل: بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا الشاهد معنا في التوحيد. وحد الله تبارك وتعالى، كن من أهل التوحيد. اقرأ في هذا الباب كثيرا، تعلم ولو بذلت مالك، تعلم ولو بذلت الجهود الكبيرة، ولو سافرت من أجل أن تدرس هذه الأبواب العظيمة. لا تشغلك الدنيا ولا يشغلك الأموال ولا الأولاد ولا التجارات، كل هذه تذهب يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. المسألة عظيمة، ونحن نفرط، نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا. يعني لو سمعت بمحاضرة طيبة في التوحيد، التوحيد أعرفه في 5 دقائق ينتهي. لا والله، هذه دعوة الرسل والأنبياء. كم يجلسون؟ نوح عليه الصلاة والسلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يدعوهم إلى ماذا؟ إلى التوحيد. أهم شيء نتعلم هذا الباب. يقول له الله تبارك وتعالى، فيقول هذا العبد: يا رب، وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ معاه 99 سجل كلها سيئات وما يغضب الله تبارك وتعالى، وعنده بطاقة صغيرة. لك أن تتخيلها كيف كان صغرى، لكن فيها شيء ثقيل. فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. توحيد، إقرار من العبد أنه لا معبود حق إلا الله تبارك وتعالى. هذه نحتاجها كثيرا أيها الإخوة. وأيضا يشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، لا يغلو فيه ولا يبالغ، ولا استغفر الله يستهزئ أو يحتك كما يفعل بعض الناس، نسأل الله السلامة والعافية. وهؤلاء أمرهم إلى الله، كثر من يرسم ومن يفعل ومن يستهزئ، ولا غرابة. فقد كان هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان من قرابته من يقول له ساحر وكاهن وكذاب، وحاشاه عليه الصلاة والسلام. جاء في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل نصرانيا يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، تعلم البقرة وآل عمران، والآن مسلم ويكتب للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه متعلم للكتابة. ثم ذهب فكان يقول لأصحابه الذين يدهم: ما يعلم محمدا إلا ما كتبت له، لأن يتمنى على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يعرف إلا الذي أكتبه لنا أنا له. فمات، فجاء أهله فحفروا له في الأرض فدفنوه، ثم أصبحوا وقد لفظته الأرض، أخرجته الأرض من القبر، فقالوا: هذا محمد وأصحابه، يعني لأنه يفعل كذا وأنه يقول أنا، يمتدح أنه. فأعمقوا له، زادوا في الحفر ونزلوا في الحفر، فأصبحوا اليوم الثاني وقد لفظته الأرض أخرجته، فقالوا: هذا محمد وأصحابه. اليوم الثالث كذلك أعمقوا له في الأرض كثيرا، ثم أصبحوا وقد لفظته الأرض أخرجته، فقالوا: والله ما يفعل هذا أحد من البشر. علموا أنها عقوبة من الله تبارك وتعالى. فإذا ذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم نصلي ونسلم عليه، نعرف له حقه عليه الصلاة والسلام. ما من خير إلا ودل الأمة عليه عليه الصلاة والسلام، وما من شر إلا وحذر الأمة منه الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام. بالمؤمنين رؤوف رحيم. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله جل وعلا: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، يعني في كفتي الميزان، وهذا ميزان حقيقي له كفتان ترجح كذا بكذا، إما الحسنات بالسيئات وإما السيئات بالحسنات كما ذكر الله. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية، نسأل الله يجيرنا من النار. قال: فطاشت السجلات وتقلت البطاقة، وقال: ولا يدخل مع اسم الله شيء، وفي رواية: ولا يدخل مع بسم الله الرحمن الرحيم شيء. فانظروا هذا معه التوحيد، فما أحوجنا أن نحقق هذا الباب. قلت لكم نبذل قصارى جهودنا حتى نحقق هذا الباب العظيم، لأننا نخطئ ولأننا نغفل ولأننا نسهو كثيرا. لكن عندما يكون عندك هذا الباب العظيم، أنت موحد لله تبارك وتعالى، لا تخاف الضيق. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل في من كان قبلكم رغسه الله مالا، أي أعطاه مال، فقال لبنيه: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب، يعني يثنون عليه خير. فقال لهم: أي بني، إذا أنا مت فحرقوني ثم اسحقوني، تعرفون يسحق على مطاحن وعلى غيرها، ثم ذروني، يعني اجعلوني في الريح وهو فتات، واجعلوا نصفي في البحر ونصفي في البر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالم. شك في قدرة الله، لكنه خائف من الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى قال للأرض: اجمعي ما فيك، وقال للبحر: اجمع ما فيك، فإذا به قائم أمام الله تبارك وتعالى بين يديه. قال: يا عبدي، ما حملك على هذا؟ قال: مخافتك، فغفر الله له. عندما تكون خائفا من الله عز وجل، لا تعلق قلبك بغير الله، سر وأنت مطمئن أن ما كتب الله عز وجل فهو كائن، شاء من شاء وأبى من أبى، مع بذلك للأسباب التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، يبذل الأسباب عليه الصلاة والسلام، وهو مؤيد من الله، والله يعصمك من الناس. لكنه عندما خرج مهاجرا من مكة إلى المدينة اختبأ في الغار، هذا سبب من الأسباب، لأنه أرسل في إثره من يقتله عليه الصلاة والسلام، لكنه يبذل الأسباب عليه الصلاة والسلام ويخالف الطريق حتى لا يجدونه. فما أحوجنا أن نبذل الأسباب، لكن نعلق قلوبنا بالله تبارك وتعالى. أيها المباركون، أيضا مما يكفر الله عز وجل به الذنوب مثل هذه الجلسة التي أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. انظروا ماذا جاء في مسند الإمام أحمد عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول عليه الصلاة والسلام: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله تعالى لا يريدون بذلك إلا وجهه، يعني لا ريا ولا سمعة ولا ليقال فلان جاءوا له كذا ولا يقال فلان جلس ولا، والنيات هذه يعلمها الله تبارك وتعالى. نسأل الله يرحم ضعفنا، تحتاج منا إلى جهاد، كل واحد يجاهد منا نفسه أن يكون هذا المجلس لله تبارك وتعالى. يقول: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله تعالى لا يريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم. انظروا، هكذا يغفر الله تبارك وتعالى. بل على ذلك قد بدلت سيئاتكم حسنات، الحديث صححه الإمام الألباني، غفرت ذنوبك. والثاني: ما عملت من سيئة حولها الله تبارك وتعالى وهو على كل شيء قدير إلى حسنة. ما أحوجنا أن نحرص على هذه المجالس. كان السلف الصالح يذهب الواحد منهم المكان البعيد من أجل أن يسمع حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن ولله الحمد والمنة الآن لأجهزة في أيدينا، نسأل فقط من العالم الذي نسمع له، لأنه ما كل من تحدث تسمع له. يقول محمد بن سيرين علينا وعليه رحمة الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ربما أخذته على جاهل فيعطيك جهلا، ربما أخذته على مبتدع فيعطيك ابتداعا في الدين والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة. وحديث أبي هريرة في الصحيحين حديث طويل، ملائكة يتلمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا حلقة نادى بعضهم: هلموا إلى حاجتكم، فيأتون. آخر الحديث يقول فيه الله تبارك وتعالى: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال فيقول ملك من الملائكة: يا رب، إن فيهم فلانا إنما جاء لحاجة، ما جاء يسمع، ما جاء من أجل يحضر، إنما جاء لحاجة. فيقول الله تبارك وتعالى: وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فانظروا إلى فضل الله وإلى جود الله تبارك وتعالى. أقول لكم هذا وأذكر نفسي وإياكم أن نجاهد أنفسنا في النية أن تكون لله ومن أجل الله تبارك وتعالى، لأن الإنسان ضعيف. أيضا أيها المباركون، مما يغفر الله عز وجل به الذنوب التوبة الصادقة، أن تتوب إلى الله صادقا في توبتك. حذاري حذاري أن يأتيك الشيطان ويقول لك: فقط الليلة توب، يمكن تنام تصبح الصباح وأنت عادك موجود في الحياة تعاود مرة ثانية. إياك أن احذر أن تكون مثل هؤلاء. لكن إن تبت صادقا وجعلت لنفسك ساعة، كما يقول ابن القيم رحمه الله، تحاسب فيها نفسك محاسبة الشريك للشريك، اثنين في تجارة كل واحد يقول له: هذا الريال أين وأين ذهب، من أين أتى وأين ذهب. حاسب نفسك، اجلس معها واحدد لكل ذنب أحدثته في ذلك اليوم توبة، تب إلى الله صادقا واعزم ألا تعود، كن صادقا في توبتك. وإن عدت في اليوم الثاني فأحدث كذلك له توبة، لأن الإنسان ضعيف إلا أن يقويه الله تبارك وتعالى. والحديث في صحيح مسلم يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي، لو لم تذنبوا لأتيت بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. يعني هذه سمة، هكذا الإنسان يكون خطاء ويقع في الذنوب، لكن يا سعادة من وفق لباب التوبة، وكان كلما ألم بذنب تاب إلى الله تبارك وتعالى. بل إنه جاء في الصحيحين أن الذي يديم التوبة وهو صادق ويقوم بشروطها الثلاثة، والشرط الرابع إذا كان في حقل آدمي، والشروط الثلاثة: أولا الإقلاع، يقلع عن الذنب الذي هو فيه، يعني تذكرت وأنت على معصية تسمع غنى، سأل الله يبعدنا عن كل ما يغضبه سبحانه وتعالى، وقتها تغفل هذا الذي يدندن على رأسك يريد أن يوردك المهالك، هذا الأولى، تقلع وتعزم صادق، تعزم صادقا أنك المرة القادمة ما تسمع، تسمع قرآن، تسمع ما يقوله الله تبارك وتعالى، تسمع أحاديث رسول الله، تسمع المواعظ التي ترقق القلوب تجعلك من أهل الآخرة كأنك تعيش في الجنة. هذه التي نحتاجها، لأن الإيمان كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يخلق، يبلأ، يقع قديم فيجدد، يجدد بمثل هذه. وانظروا ما يبشر به العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله، يقول: الذي يستمع إلى القرآن له بكل حرف حسنة. وأنت تستمع فلا تقول: أنا ما أعرف أقرأ، افتح قرآن واسمع له، استمع واستمع إلى كتاب الله تبارك وتعالى، يكن لك ورد كل يوم تسمع وتقرأ في كتاب الله. وإياك من هذه الغنى والعياذ بالله الذي ينبت في القلوب النفاق، نسأل الله السلامة والعافية. وقد جاء ناس كل واحد من منبره: هذا حلال وهذا مختلف فيه وهذا كذا. نتق الله تبارك وتعالى. لو سئلت: هل تود أن يأتيك ملك الموت يقبض روحك وأنت تسمع الغناء لقلت لا. هكذا العاقل. وكل واحد منا يسأل نفسه، تود أن تموت أنت ساجد في صلاتك وأنت تقرأ القرآن وأنت على طهارة وأنت بار بوالديك، هذه الأعمال التي تفرحك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالخواتيم بآخرها. فعلينا أن نأتي بشروط التوبة. فإذا جئت بشروط التوبة وأصبحت وأسرفت في نفسك مرة ثانية، ارتكبت الذنب وعلمت أن الله يأخذ بهذا الذنب فاستغفر، ثم اليوم الذي يليه وعلمت أن لك ربا يأخذ بالذنب يعني يعاقب عليه استغفرت، يقول الله تبارك وتعالى قد غفرت له فليفعل ما يشاء. ليش؟ لأنه كل مرة يتوب ويتوب صادقا ليس مازحا وليس مستهزئا بالله عز وجل، وإنما صادق، لكنه بشر ضعيف يقع في هذا يجاهد نفسه. ومن علم الله عز وجل منه صدق النية أعانه، ويكون كيد الشيطان ضعيفا لأنه لجأ إلى الله تبارك وتعالى. جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. هذا وقت إذا طلعت الشمس شرقت من المغرب لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خلاص. وإذا بلغت الحلقوم إذا غرغرت خلاص يعاين الملائكة، إما ملائكة الرحمة وإما ملائكة العذاب تريد أن تقبض روحه، هنا لا توبة خلاص، لأن زمن المهلة كان طويل وانتهى. والآن أصبح يعاين من يريد أن يقبض روحه، هل في أيديهم أكفان من أكفان الجنة أو أكفان وحنوط من النار والعياذ بالله. فهنا يبشر الله عز وجل المؤمنين بشارات خير. وأما أهل الإجرام والعياذ بالله والكفر وغيرها من الأعمال التي تغضب الله وتجعله يسخط على هذا العبد، فيرون الوعيد والهلاك ويرون الثبور، بل إن الملائكة تضربهم كما ذكر الله، تضرب وجوههم وأدبارهم، وهذا عالم غيبي لا نراه نحن، لكنه ذكره الله تبارك وتعالى وذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. من تاب أيها المباركون تاب الله عليه. نسمع إلى قول الله عز وجل، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مشركين، لكن شرح الله صدورهم للإسلام، دخلوا في الإيمان وكانوا من أهل التقى ومن أهل الفلاح ومن أهل الصلاح، ومن حملوا لنا العلم حتى وصل إلينا رضوان الله على الصحابة أجمعين. لا تقنط من رحمة الله ولا تيأس، وكذلك لا تقنط الناس. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث صححه الإمام الألباني، أن أخوين كانا في من كان قبلنا، كان أحدهما مجتهد عابد يعبد ويذكر وكذا، والآخر مسرف على نفسه مع المعاصي. فكان كلما جاء هذا المجتهد والعاصي على معصية يقول له اتق الله، ثم يعود مرة ثانية ويجده على معصية فيقول له اتق الله، وهذا الرجل يقول له ما لك ومالي، أجعلك الله علي رقيبا، يعني تركني. فيعود إليه حتى عاد مرة فوجده على ذنب، فقال والله لا يغفر الله لك، حلف على الله عز وجل أنه ما يغفر. فأرسل الله عز وجل إليهما ملك الموت فقبض روحيهما أمام النبي صلى أمام الله تبارك وتعالى، حضر هؤلاء، قال للمسرف هذا العاصي ادخل الجنة برحمتك مباشرة، وقال للذي حلف وتألى على الله ألا يغفر لفلان خذوه إلى النار. احذر أن تقنط الناس حتى ولو رأيتهم على ما رأيتهم، إنما كن كما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بالحكمة وبالبصيرة، ولا تغرك نفسك إذا كنت الحمد لله تصلي أو تقوم من الليل أو تصوم كذا وكذا،
لا يأتيك الشيطان فينفخ فيك فتكون معجبا بعملك، تهزأ من الناس وتسخر بهم، هذا فلان هذا ما عنده، هذا جهنم والعياذ. من أنت؟ أبعثك الله على هؤلاء نبيا؟ فما أحوجنا أن نحفظ ألسنتنا من مثل هذا، ولا نقنط الناس من رحمة الله. إن الله تبارك وتعالى لا يدخل أحد الجنة بعمله إلا برحمة الله. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. نسأل الله يرحمنا برحمته. نحذر هذا الباب العظيم، نحذر أن نكون نرى أنفسنا أو نعجب بها. يأتيك الشيطان: أو أنت البارح قمت الليل، شوف فلان، فلان ما يسوى شيء، فلان كذا، فلان من العصاة الذين دائما كذا. ربما بكلامك هذا الذي تتحدث فيه ذهب أجرك الذي تكون به قائما في الليل، وأنت تتحدث فيه فلان وتحكم على فلان وكذا. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى. جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ونحن قعود معه، إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدثا، حد من الحدود، ذنب، فأقمه علي. فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أعاد فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقمه علي. فسكت عنه وأقيمت الصلاة. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، الآن جاء إقامة الصلاة، يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف نبي الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة انتهى، قال أبو أمامة: فاتبع الرسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف، واتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنظر ماذا يحدث. يبغى ينظر، هذا رجل جاء وعليه ذنب، وما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يسمع ماذا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من فقه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. قال: واتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظر ما يرد على الرجل. فلحق الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقمه علي. قال أبو أمامة: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت حين خرجت من بيتك أليس قد توضأت فأحسنت الوضوء؟ شوف الآن ماذا يسأله، هو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذنب عظيم اقترفه وحد من الحدود، والنبي صلى الله عليه وسلم ينقل إلى موضوع آخر: ألست وأنت قادم إليه صلي معنا توضأت في البيت؟ قال: نعم. قال: بلى يا رسول الله. قال: ثم شهدت الصلاة معنا، صليت معنا؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد غفر لك حدك أو قال ذنبك. أخرجه مسلم. الصلاة عظيمة، محافظ عليها، محافظ عليها. نتنبه للوضوء قبل ذلك. الوضوء هذا يغسل الله به الخطايا، يخرجها. إذا اقترفت بعينيك ذنبا يخرج هذا الذنب مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى من أشفار عينيك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ما أحوجنا أن نتنبه، لا يهلك على الله إلا هالك. هذه كلها بشائر نفرح بها، نحمد الله ونشكره. نعمة، نعمة الإسلام، الدين العظيم من الله تبارك وتعالى. ما أحوجنا أن نتدبر وأن نفرح، ولكن لا يغرنا ذلك، وإنما نرجو رحمة الله تبارك ونخاف ذنوبنا. النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى شاب وهو في سكرات الموت، فقال له: كيف تجدك الآن؟ كيف وضعك؟ فقال له: أرجو رحمة ربي وأخاف ذنوبي. يعني قال له الصدق: أنا أرجو رحمة ربي. لماذا؟ لأنه يقول عليه الصلاة والسلام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربي، أحسن الظن بالله. وأخاف ذنوبي، أني أقع في الذنوب، أخاف أن تكون علي فيوبقني الله في نار، ولا يظلم ربك أحدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما تجتمع هذه، يعني خوفك من ذنوبك ورجاءك في الله، إلا رحم الله عز وجل صاحبه. الله عز وجل في الحديث القدسي يقول: عبدي لا أجمع لك بين أمنين ولا خوفين، إن أمنتني في الدنيا تأمن، أخفتك يوم القيامة تأمن، يعني والله أنا مسلم، أنا مدري ما أنا وكذا، ربما تقع في أمور تخرجك من دائرة الإسلام والعياذ بالله، لأنك تجهل ما معنى مسلم. والثاني إذا خفت من الله عز وجل في الدنيا أمنك يوم القدوم عليه، هذا وعد الله تبارك وتعالى، فما أحوجنا إلى ذلك. الله يبارك فينا وفيكم. يقول ابن القيم رحمه الله، قال الطائفة: بل غفر الله له بتوبته، هذا صاحب الحد الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وعلى هذا فمن تاب من الذنب قبل القدرة عليه سقطت عنه حقوق الله تعالى كما تسقط عن المحارب، وهذا هو الصواب. انتهى كلام ابن القيم علينا وعليه رحمة الله. إذن كفارات الذنوب ينبغي لنا أن نقرأ هذا الباب العظيم، نقرأ ما الذي يكفر الله عز وجل به الذنوب، نحفظ ما يحتاج منا إلى حفظ وإلى ترداد. ومنه هذا الحديث، جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال، انظروا إلى هذا، نجعله إما في أذكار الصباح ولا مساء أو بعد الفرائض أو كذا، من قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا، غفرت له ذنوبه وإن فر من زحف، حتى وإن فر من الزحف التي هي من المهلكات ومن الموبقات، الفرار من الزحف القتال، إلا بشروطه، يعني إذا كان العدو أكثر من مثلي المسلمين مثلا، أو يكون يريد أن يغير خطة ليرجع فيقاتل من جهة أخرى، هذه أمور أخرى، هذا ذنبه عظيم. فالذي يقول هذه ثلاثا فإن الله عز وجل يغفر له ذنوبه، هذا مما نحتاج إلى أن نحفظه، نجعله في أورادنا دائما نردده، حتى نكون من الذين يغفر الله عز وجل لهم ذنوبهم. أيضا أيها المباركون، إسباغ الوضوء، تسبغ الوضوء معناه أن تتوضأ كوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إياك أن ترى في يدك بقعة لا يصلها الماء، وهي من الأعضاء التي يجب أن تغسل، كالمرفقين وآخرهم، أو العقبين في الرجل أو الأذن، انتبه، انتبه لوضوءك، تعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم تفلح. هذا باب عظيم نحتاجه جميعا. قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، أخرجه مسلم، رواه مسلم. هذا فضل من الله عظيم، ما أحوجنا إلى مثل هذه الأمور أيها المباركون. جاء عن حمران مولى عثمان رضي الله عنه أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء. الآن شوفوا التعليم، وهذا ينبغي لنا أن يكون في بيوتنا، يعني تعلمت باب الوضوء، تعال جيب إناء وأحضر أهل بيتك أمامك وقل لهم أنا أريد أن أتوضأ أمامكم كوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمته، حتى يتعلم تطبيق أمام أعينهم، لأنه أحيانا إذا قلت لهم كلاما غير التطبيق العمل. هذا عثمان رضي الله عنه أحضر إناء فيه ماء، قال: فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر. المضمضة والاستنشاق تدخل في الأنف، والاستنثار تخرج هذا الماء، وهذا كله نظافة وبركة، تجد فيها حتى أنس في نفسك، حتى لا يعلق في شعيرات بسيطة ربما ما تراها وربما ترى وكذا، كن من أهل النظافة الطيبة. كيف وهي في الوضوء تخرج هذه الخطايا مع هذا الماء؟ ثم غسل وجهه ثلاثة ويديه إلى المرفقين ثلاثة، ثم مسح برأسه، ثم غسل كل رجل ثلاثة، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. صلي ركعتين تقبل على الله في هاتين الركعتين، إياك والالتفات، المصلي ينصب الله عز وجل وجهه تلقاء وجه هذا المصلي، فلا ينصرف الله عنه حتى يلتفت، فإذا التفت انصرف الله عنه. فرق قلبك، تأمل وأنت تقرأ الفاتحة الحمد لله رب، تأمل وأنت تقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي، رب اغفر لي، تطلب من الله أن يغفر لك. تأمل التشهد، تأمل كل ركن من أركان الصلاة، وأنت تضع جبهتك أغلى شيء بين يدي الله تبارك وتعالى متذللا متضرعا، هذه ثوابها أن يغفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه. وهذا أمر نحرص عليه المفروض كثيرا. ولذا العلماء أخذوا سنة الوضوء، إذا توضأت فصلي ركعتين، قال بعض أهل العلم حتى لو في أوقات النهي لأنها من ذوات الأسباب. وبلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يوما فنادى بلال فقال يا بلال إني دخلت البارحة الجنة فسمعت دفا عليك في الجنة، صوت علي بلال رضي الله في الجنة، فبما سبقتني؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يحدث حدثا إلا ويتوضأ، وفي رواية ما يتوضأ إلا ورأى لله أن يصلي به ركعتين ما كتب له. نصلي والحمد لله. تأتي يعني خاصة أيام الحر تبترد أنت وتصلي ركعتين خفيفتين تقبل فيهما على الله، يغفر الله عز وجل لك ذنبا. أسأل الله جل في علاه أن يغفر لي ولكم ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما هو أعلم به منا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.